الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا نزال في ضمن هذه الدوحة الروحية المسماة بدعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، والتي ذكرنا جانبا من التعريف بما جاء في هذا الدعاء الشريف. ومن المعلوم أننا لا نستطيع ولا غيرنا في فرصة محدودة من الزمان أن نحيط بمعاني هذا الدعاء وأبعاده، فإن كل فقرة وكل سطر يحتاج إلى بحث مستوعب ومفصل حتى يفي الإنسان بحقه. ولكننا مع عدم قدرتنا على الإحاطة بما جاء في ذلك الدعاء، ولقصر المدة التي ينبغي أن نكون فيها في هذه الحلقة، نشير إلى بعض جوانب هذا الدعاء على سبيل الفهرسة. ها نحن نصل إلى خطاب الإمام عليه السلام إلى ربه، مبينا فيه عظمة الله وجانبا من نعم الله عز وجل، حتى يبين بعد ذلك موقعه هو موقع العبد بالنسبة إلى ربه. يقول: يا مولاي، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، أنت الذي تباركت وتعاليت. هذه جهة الله عز وجل، هذه بعض آلاء ونعماء الله عز وجل على الإنسان العبد. ينبغي في كل نعمة، في كل نجاح، في كل ربح، في كل قضية، أن يخاطب الإنسان ربه بهذا الخطاب، حتى لا يتبختر، حتى لا يلقى نفس مصير قارون في المال. قال: إنما أوتيته على علم عندي. الرزق من الله، الكفاية من الله، الهداية من الله، الرخاء من الله، الشفاء من الله، البركة من الله عز وجل. لو أن الله سبحانه قطع مدده عنك لحظة واحدة، لو وكلك إلى نفسك طرفة عين، لانتهت مدتك ولانهارت حياتك ولتحولت إلى جحيم بعد أن كانت نعيمة. لا ينبغي أن يتصور الإنسان أنه عندما ينجح كل ذلك من نفسه. أنت عندما تنجح، عندما تربح، عندما تشفى، عندما تتقدم، عندما تصل سالما إلى حج بيت الله، توجه إلى ربك: الحمد لك يا رب على أن وفقتني حتى وصلت إلى هذا المكان، على أن شفيتني من الأمراض وكفيتني من المشاكل حتى أصبحت قادرا على أن أعبدك وأن أتوجه إليك وأن أهتدي بهداك. في القضايا الدنيوية وفي القضايا الأخروية، ليكن أول أمرك بسم الله الرحمن الرحيم، ومع النتيجة التي تحصل عليها الحمد لله رب العالمين، وما بينهما أنت تعترف لله عز وجل بأن كل ما حصلت عليه فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نجاح فمن الله، ما بكم من تقدم فمن الله، ما بكم من جمال فمن الله، ما بكم من كمال فمن الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يفتح الإمام الحسين عليه السلام كوة نافذة على حال الداعي فيقول: ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكفت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي، يا من لا تضره ذنوب عباده. هذا الموقع الذي يختاره الإمام الحسين عليه السلام للعابد الداعي هو أفضل المواقع. إجلاس هذا الإنسان على دكة الاعتراف هو أعظم شيء أخلاقي يمكن أن يصنعه الإنسان، وهو على خلاف العادة عند الإنسان. لاحظ أنك عندما تقول لأي شخص أنت فعلت هذا، رد الفعل الطبيعي والسريع الذي يواجهك به: لا، لم أفعل ذلك، ينكر. وإذا تحقق أنه فعل يبدأ بإلقاء اللوم والمسؤولية على غيره، يقول لك: الآخرون أغووني، الشيطان لعب علي، أجبرني الآخرون على ذلك، ظروفي اضطرتني إلى هذا العمل. فها أنت ترى هذا الإنسان ضمن وضعه الطبيعي لا يقبل أن يعترف بنفسه، تواجهه: لماذا فعلت هذا؟ يقول لك: لم أفعل. فإذا تحقق أنه فعل يبدأ بإلقاء اللائمة والمسؤولية على غيره، يقول لك: صحيح أنا فعلت، ولكنني معذور، لست مسؤولا، الآخرون صنعوا كذلك بي، النظام السياسي أجبرني على هذا العمل، ظروف القاهرة اضطرتني إلى ذلك، رفقة السوء صنعت بي كذا وكذا، الشيطان لعب علي. فهو يلقي بالمسؤولية على غيره. الإمام الحسين عليه السلام يأتي بهذا الإنسان الذي جاء من كل فج عميق لكي يجلسه هو ويخاطب ربه فيقول: أنا الذي فعلت كل تلك الأمور، أنا الذي وعدتك يا رب ألا أعود إلى معاصيك، وأنا أيضا أخلفت ذلك، أنا الذي قلت إنني سوف أطيعك وأنا نكثت بذلك الاتفاق، أنا الذي تعمدت في هذه الأمور، في هذه المعاصي، في هذه القضايا، أنا الذي كذبت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي أخطأت، أنا ليس غيري، أنا المسؤول عن كل ذلك، وهذه ذنوبي يا رب بين يديك فاغفرها لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يستمر الإمام عليه السلام في هذا الاتجاه، اتجاه تكريس الاعتراف وتحميل الذات المسؤولية عن كل الأعمال التي قام بها واقترفها والمعاصي التي أتى بها، وأنه ليس سواه هو المسؤول مباشرة، وهو المعترف ذاتا عن ارتكابها، وها هو يطلب من الله أن يغفرها له، إلى أن يأتي فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين، وهكذا يستمر في هذا الاتجاه لكي يكرس من جهة تنزيه الله عز وجل بعد أن حمده ومدحه نزهه بتسبيحه، وفي نفس الوقت يبين حالاته المختلفة من أنه من الظالمين، ومن أنه من المذنبين، ومن أنه من المستغفرين. من المعلوم، وهذا بين قوسين، أن الإمام عليه السلام في عقيدتنا الإمامية معصوم عن الذنوب، ولكنه في مقام التعليم للإنسان كيف يخاطب ربه لا بد أن يتحدث بهذا الحديث، أو أنه يرى أن ترك الدرجات العاليات وإن كان بالنسبة إلى سائر الناس لا يعد ذنبا، لا يعد تقصيرا، إلا أنه بالنسبة إلى الإمام عليه السلام حتى لو انشغل بالمباحات عن الرقي في عالي الدرجات، هذا يعده تقصيرا في جنب الله عز وجل. ولكن كما قلنا، الإمام هو في مقام التعليم، ولذلك يتحدث بهذا الاتجاه إلى أن ينهي الدعاء. وهناك تأتي الفقرة الأخيرة التي هي قمة التألق في العرفان. هذا هو عرفان الأئمة: لا تسلكوا أيها الأحبة طرقا أخرى ملتوية قد تسمى بالعرفان أو غير ذلك. العرفان بمعنى معرفة الله عز وجل في أقصى درجاتها، والسلوك إليه والتوجه إلى رحابه، هذا ما نتعلمه من طريق أهل البيت، من دعاء أهل البيت، من مفاتيح الجنان، من الصحيفة السجادية. لا يوجد عندنا الإمامية طريق روحاني وعرفاني وإيماني إلا ما نراه لدى أهل البيت عليهم السلام. يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، كيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كلما أخرسني لؤمي، إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما باعدتني ذنوبي وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. إلهي من كانت محاسنه مساوي، كيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي، كيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ إلهي ما ألطفك بي، إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك، وما أرأفك بي فما الذي يحجبني، فما الذي يحجبني عنك؟ هكذا يتحدث الإمام عليه السلام، وهكذا ينقل الإنسان من هذه الأرض ومن شهواتها، ويعلقه برحاب القدس الإلهي، ويجعل قلبه طيبا رطبا بذكر الله، خاضعا خاشعا متوجها إلى الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أيها الأحبة أيتها العزيزات أن ندأب على قراءة الدعاء عموما، وعلى دعاء الإمام عليه السلام، دعاء الإمام الحسين عليه السلام على وجه الخصوص، حتى تصفو قلوبنا، وحتى تزكو أنفسنا، وحتى ننطلق من ذواتنا لتغييرها وجعلها على حسب ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم ولكن حياة طيبة في هدي أهل البيت عليهم السلام، وفي رحاب أدعيتهم عليهم السلام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.